بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي وجوها في بيان أنه لا يصح تفسير الاستواء بالاستيلاء من تلك الوجوه. نعم، أن هذه اللوازم إن كانت حقا فلا تمنع من تفسير الاستواء بالمعنى الحقيقي، وإن كانت باطلا فلا يمكن أن تكون من لوازم نصوص الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة حق ولا يلزم منهما إلا الحق. نعم، نعم، أن تفسير الاستواء بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة، منها أنه يلزم منه أن يقال إن الله مستوى على الأرض، وهذا باطل. لكن على قولهم بأن الاستواء والاستيلاء فالأرض أيضا يصح أن يقال إن الله عز وجل مستولي على الأرض لأنها تحت ملكه وقهره وسلطانه، ومع ذلك لم يقل أحد بأنه يجوز أن يقال إن الله مستوي على الأرض، دل ذلك على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. ومن اللوازم الباطلة التي تلزم على ذلك أيضا أن يكون يلزم كون الله عز وجل ذكرها غير مستول على العرش حين خلق السماوات والأرض، وهذا اللازم أيضا يعني يدل على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. نعم، الثالث غير معروف في لغة العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى المجازي، والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. يعني هم أنفسهم يعترفون بأن تفسير الاستواء بالاستيلاء أن هذا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، فالاستيلاء عندهم معنى مجازي للاستواء وليس معنى حقيقي. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور. هذا على القول بصحة المجاز وبوجوده في لغة العرب، والصحيح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في لغة العرب، بل هذا المجاز الذي أحدثوه واخترعوه هو عبارة عن حمار ركب عليه المبتدعة ليتوصلوا من خلاله إلى نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى بحجة أنها مجاز، حجة أنها مجاز. فيقول رحمه الله تعالى: والمعنى المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور، يعني لابد من توفر أربع أشياء حتى بعد ذلك يقال هذا معنى مجازي، أو حتى يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. ما هي هذه الأربع الأمور؟ قال: الأول الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه، وهو ما يسمى في علم البلاغة بالقرينة، لابد من هذا، لابد من هذا، فلا تصرف لفظا عن معناه الذي يظهر منه إلى معنى آخر إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك الصرف، فإن لم يوجد فإن هذا يكون من باب التحريف. وقد سبق معنا ذكر أمثلة على هذا فيما وجد فيه الدليل أو القرينة، كقول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. صرف معنى قوله تعالى أتى إلى إيش؟ إلى سيأتي أمر الله. طيب ما الذي أوجب هذا الصرف؟ يعني لماذا قلنا سيأتي؟ ما هي القرينة وما هو الدليل؟ لأنه لابد أنت ما تصرف لفظ عن معنى إلى معنى آخر إلا بدليل وقرينة. فما هو الدليل والقرينة في صرف قوله أتى إلى سيأتي فلا تستعجلوا؟ فإذا هذه هي القرينة وهذا هو الدليل. لابد من قرينة، لابد من دليل يقتضي صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازي أو عن ظاهري إلى المعنى الآخر. واضح هذا؟ فإذا لم يوجد دليل كان هذا الصرف باطلا. كما إذا جاء إنسان فقال مثلا في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: جاء ملائكة ربك. هذا صرف للكلام عن ظاهره أم لا؟ ها؟ نعم، صرف الكلام عن ظاهره، ظاهره جاء ربك ويقول جاءت ملائكة ربك. طيب هل عندهم دليل على هذا أو قرينة؟ ما عندهم. إذن هذا يكون من باب ماذا؟ باب التحريف، ولا يصح، لا يقبل منه هذا المعنى، لا يقبل منه هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ليس له دليل، ليس له دليل عليه، وما يسمى كما سمعت في علم البلاغة بالقرينة. قال الثاني، الأمر الثاني الذي لا بد منه: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة. لابد أن يكون اللفظ الذي صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر لابد أن يكون محتملا للمعنى المجازي الذي ادعاه حيث اللغة، من حيث اللغة. فإن لم يحتمل فلا يقبل، ما يقبل. وكل تأويلات هؤلاء هي من هذا الباب ومن الذي بعده كما سيأتي. يعني لابد أن يكون اللفظ متسع لهذا المعنى، فيكون مثلا هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى في بعض الأحيان، يطلق على بعض على هذا المعنى في بعض الأحيان. فلو جاء إنسان مثلا، لو أن شخصا أعطى شخصا مالا فقال له: اشتري لي بهذا المال ثوبا، ثوب، فذهب هذا الشخص واشترى به خبزا، اشترى به ايش؟ خبزا بدل الثوب. يقول له: أنا قلت لك تشتري إيش؟ ثوبا. فيقول هذا المشتري: يقول أنا اشتريت الخبز لأن الخبز كسوة الباطن، وأنت عندما قلت لي اشتري لي ثوبا إنما عبرت بالثوب مجازا عن ثوب الباطن الذي هو الخبز. فالإنسان إذا شبع كأنه كسى باطنه. فيعني لو قال هذا الكلام وقال: أنا أخذت الخبز لأنه كسوة الباطن، وأنت عبرت بالثوب كناية عن الخبز، لأنه كما أن الثوب كسوة الظاهر والخبز كسوة الباطن، إلى آخر هذا، هل يقبل هذا؟ هذا ما يقبل، لأن اللفظ ما يحتمل أصلا. اللفظ ثوب هل يحتمل معنى الخبز؟ يعني بمعنى آخر، هل لفظ ثوب هذا في لغة العرب يطلقونه على الثوب الملبوس وعلى الخبز؟ لا يوجد، لا يوجد هذا أبدا. ولا بد في صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أن يكون هذا اللفظ محتملا لهذا المعنى متسعا له، محتملا لهذا المعنى متسعا إيش له، واضح هذا؟ فلا بد من هذا، لا بد من هذا. هل هذه نقطة واضحة؟ يعني لابد أن يكون اللفظ هذا يستعمل في اللغة لهذا المعنى ولهذا المعنى، فنصرف من هذا المعنى إلى هذا المعنى لدليل لأنه يتسع في اللغة لهذا المعنى. قال الثالث، أي الأمر الثالث الذي لا بد منه في صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المجازي، قال الثالث احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك السياق المعين، فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق، لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة. هذا مهم جدا نركز عليه، يعني قد يكون اللفظ نفسه يحتمل المعنى، قد يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى لكن لا يكفي أن يحتمله بالنظر إلى اللفظ مجردا عن أي سياق، بل لا بد أن ننظر أيضا في سياق الكلام، هل هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى في هذا السياق؟ واضح هذا؟ النقطة التي قبل هذه النظر في احتمال اللفظ لهذا المعنى من حيث الجملة لا بد، بقي أيضا النظر في احتمال اللفظ لهذا المعنى في السياق المعين. على سبيل المثال، على سبيل المثال كلمة يد، كلمة يد هذه تطلق على اليد الحقيقية الجارحة، واضح، يقال يد، يد زيد، يد عمر، وتطلق أيضا في لغة العرب على النعمة، يوجد هذا في لغة العرب، تطلق اليد على النعمة، فاليد تحتمل هذا المعنى أم لا؟ من حيث هي تحتمله، كما قال الشاعر: فكم لظلام الليل عندك من يد تنبيك أن المانوية تكذب. عندك من يد يعني إيش؟ من نعمة. وفي حديث المسور بن مخرمة ومروان في صلح الحديبية لما قال الظاهر سهيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى حولك أوباش خليق بأن يفروا ويدعوك. قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أمصص فضل اللات، أنحن نفر وندعو؟ فالتفت فإذا هو أبو بكر، قال: لولا يد لك علي في لولا يد لك علي لجزيتك بها، أو بهذا المعنى. إيش معنى اليد؟ نعمة، لولا نعمة يعني معروف حصل منك قبلي لرددت عليك، هذا هو المعنى، يعني لولا نعمة حصلت منك إلي لرددت عليك في قولك هذا. فاليد من حيث اللغة قد تطلق على إيش؟ على النعمة، لكن الأصل أنها تطلق على اليد الذي هي الصفة. طيب إذا كان هذا اللفظ الذي هو اليد يحتمل هذا المعنى وهو إيش؟ النعمة، يحتمله من حيث العموم من حيث الجملة، بقي لابد أن ننظر هل يحتمل هذا المعنى في السياق المعين. على سبيل المثال قول الله عز وجل: قال ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت إيش؟ بيدي. في هذا السياق هل يصلح أن نقول إن المراد باليد النعمة؟ ما يصلح. لماذا؟ أولا لتثنية اليد، الله عز وجل له نعمتان أو كم له نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، فكيف يجعل النعم التي لا تحصى نعمتين فقط؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي. فقولهم إن المراد باليد النعمة هذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن تثنية اليد لا تحتمل هذا المعنى الذي هو إيش؟ النعمة. فلما ثنى اليد فقال بيدي، دل على أن المراد بذلك يد حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى، فلا يصح حمله على النعمة. لماذا؟ لأن النعمة كما سمع نعم الله ليست محصورة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ليست محصورة باثنتين حتى تثنى، هذا واضح. فقد يكون اللفظ محتملا للمعنى من حيث العموم، لكن في هذا السياق المعين لا يحتمله. فالنقطة الثانية احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث اللغة، يعني لا بد أن يكون يطلق عليه. مثلنا بالثوب مع الخبز لبيان أن هذا اللفظ لفظ ثوب لا يحتمل معنى خبز أبدا. طيب بقي النقطة الثالثة أنه لا بد أن يحتمل هذا المعنى في نفس السياق، فقد يكون محتملا للمعنى من حيث اللغة لكن في هذا السياق لا يحتمله. كما سمعت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تثنية اليد تمنع من القول بأن معنى اليد هنا إيش؟ النعمة. هذا واضح إن شاء الله. طيب فالخلاصة هذه هي النقطة الثانية والثالثة، مهمة جدا ينتبه لها، بارك الله فيكم. فهذا الذي يصرف الله عن ظاهره أو يقول المراد بهذا اللفظ المعنى المجازي، يقال له أولا هات دليل على أن هذا المعنى يحتمل هذا اللفظ، نريد دليلا على أن هذا المعنى يحتمله هذا اللفظ، أو على أن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى. فإذا جاء دليل من اللغة مثلا، دليل لغوي يعني مثلا الذي ينفي صفة اليد عن الله سبحانه وتعالى ويقول المراد بها إيش؟ النعمة، نقول له هذا دليل من اللغة على أن اليد تطلق على النعمة. قد يأتي بدليل كحديث من حديث المسوار الذي سمعتم لولا يد لك علي، وكذلك قول الشاعر فكم لظلام الليل عندك من يدي. ننتقل معه إلى المرحلة، إلى النقطة الثالثة، وهي نطالبه بدليل على أن هذا اللفظ وهو اليد يحتمل هذا المعنى في هذا السياق المعين. لا يكفي أن يحتمله من حيث اللغة عموما، بل لابد من دليل يدل على أنه في هذا السياق أيضا يراد به هذا المعنى الذي صرف اللفظ إليه. كما سمعت التمثيل بقول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو قال يعني ماذا المراد باليد النعمة وقد تطلق في لغة العرب على النعمة، نقول له اعطينا دليلا على أنها في هذا السياق النعمة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يمكن أن يأتي بدليل. فليس كل شيء أو كل معنى يحتمله اللفظ من حيث اللغة، نعم ليس كل معنى يحتمل اللفظ من حيث اللغة يحتمل أيضا في كل سياق. نعم، فقد يحتمل اللفظ المعنى في اللغة ولا يحتمله في سياق معين، يعني فلا يعني ذلك أنه يحتمل في جميع السياقات التي يأتي لها ذلك اللفظ. هذه الأمور إن شاء الله مهم مفهومة، هذه أمور مهمات خصوصا بما يتعلق بالمجاز، إن أصحاب المجاز يدندنون مثل هذه الأشياء. قال الرابع أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هو ما ادعاه، لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلا بد من دليل على التعيين. النقطة الرابعة هذه معناها أنه قد يكون اللفظ الواحد لو عدة معاني، فلا بد أن يأتي بدليل يعين أن المراد به في هذا السياق هذا المعنى دون غيره. الآن عندك مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل يوم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، بعضهم يقول ينزل أمره، تنزل ملائكته، تنزل رحمته. طيب هذه الآن ثلاثة معاني وبقي غيرها مما يذكرونها، فيطالب هذا المتأول بدليل يعين أحد هذه المعاني، لأن هذا صرف اللفظ عن ظاهر الآن. فبالإضافة إلى المطالبة بدليل على أن هذا المعنى محتمل في اللغة وعلى أنه محتمل في هذا السياق، يطالب أيضا بدليل على تعيين أحد هذه المعاني. فالذي يقول مثلا تنزل ملائكة لا بد من دليل، وليس عندهم دليل. والذي يقول تنزل رحمته قال له هات الدليل على هذا، ما عنده دليل. والذي يقول أيضا ينزل أمره إلى آخره، فيطالب أيضا بدليل على تعيين أحد المعاني المحتملة. واضح هذا؟ طيب هذه أمور مهمة بما يتعلق بصرف اللفظ عن ظاهره، وهي في أصلها ملخصة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة. وغالبا كما ذكر العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح أن ابن القيم رحمه الله يستقي مادته في الغالب من الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن الشيخ العثيمين رحمه الله لخصها في هذا الموضوع تلخيصا طيبا قريبا للفهم. نعم إلى هنا والحمد لله.